صفى بالأفضل بكثير مما كانت عليه في الماضي. وشدد بزشكيان على أن طهران لا تبحث عن الحرب أو خلق التوتر أو صنع القنابل النووية. كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا عن موافقة أولية على زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، وقال إنها تأتي في إطار التعاون بين إيران والوكالة، مطالبا الوكالة بإدانة أي تهديد يوجه ضد المنشآت النووية الإيرانية. وبشأن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، أكد بقايا أن القوات الإيرانية تحافظ على جاهزيتها وقدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أن أمن الدول في الجوار هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني. كما شدد بقايا على أن الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية منذ نحو عامين تكشف عن سياسة مدعومة أمريكيا لمحو فلسطين وتهجير شعبها، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما. أعلنت مصادر طبية محلية أن 20 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فقد ارتقى 6 شهداء هم 4 سيدات وطفلان، إضافة إلى نحو 30 جريحا إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة مأهولة وسط خان يونس، فيما قصفت طائرات الاحتلال خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى استشهاد شخصين أحدهما صحفي وإصابة 6 صحفيين آخرين. في غضون ذلك استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف استهدف 3 منازل في دير البلح، وكان 11 فلسطينيا قد استشهدوا بينهم 8 أطفال في قصف همجي للاحتلال طال شارع النخيل وسط مدينة غزة. عما إضراب شامل جميع مدن الضفة الغربية استجابة لدعوة أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية تنديدا بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وشمل الإضراب كافة جوانب الحياة من المؤسسات الرسمية والأهلية إلى القطاعات التجارية والتعليمية ووسائل النقل وإغلاق المدارس الحكومية والمؤسسات المصرفية. كما شمل الإضراب المواصلات العامة وخلت الشوارع من المركبات والمارة وأغلقت المصانع والمعامل، وذلك في ظل استمرار الاحتلال في دهم منازل المدنيين في الضفة الغربية وحملات الاعتقال اليومية، إذ تم اعتقال 12 فلسطينيا من مخيم الجلزون شمال رام الله ونابلس وقلقيلية. أخطرت سلطات الاحتلال 11 مبنى بالهدم ووقف البناء في بلدة ترقومية غرب الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن الاحتلال أمهل هذه المباني للهدم 72 ساعة للإخلاء، وتصاعدت عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة مستهدفة منازل سكنية ومنشآت بحجج واهية، وذلك لغرض طرد المواطنين من تلك الأراضي والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني. تظاهر عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعائلات أسرى عائدين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة، مطالبين بإعادة الأسرى مرة واحدة. وفي الولايات المتحدة تظهر العشرات من الإسرائيليين واليهود الأمريكيين في واشنطن تزامنا مع وصول نتنياهو إلى هناك، هذا وقد أطلق المتظاهرون شعارات تطالب الرئيس ترامب بعدم الوقوع في فخ نتنياهو وأن يطلب منه العودة لاتفاق إعادة الأسرى. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالبيت الأبيض اليوم كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. أكد محمد طاهر أنعم مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن الاستراتيجية اليمنية هي استراتيجية الدفاع، مؤكدا عدم التعرض للأمريكيين في بلادهم مثلا أو في اقتصادهم أو في غيرها من الأشياء. ولفت محمد طاهر أنعم أن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أنه لا يحب المعتدين، ونحن لا نحب الاعتداء على أحد وفقط ندافع عن أنفسنا، وأنه دفعتنا الغيرة للدفاع عن الشعب الفلسطيني بسبب جرائم كيان الاحتلال الصهيوني.
الاستراتيجية اليمنية هي استراتيجية الدفاع. نحن لما نتعرض للأمريكيين في بلادهم مثلا أو في اقتصادهم أو في غيرها من الأشياء، الله عز وجل ذكر لنا في كتابنا أنه لا يحب المعتدين، ونحن لا نحب الاعتداء على أحد، فقط ندافع عن أنفسنا. دفعتنا الحمية والغيرة للدفاع عن الشعب الفلسطيني بسبب الجرائم الصهيونية، وتدخل الأمريكيون بسبب تغلغل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في أيام بايدن أو الآن في أيام ترامب كذلك. فهم يحاولون الدفاع عن جرائم الكيان الصهيوني، ونحن ندافع عن أنفسنا في وجه أي معتدي. لا يمكن أن نستسلم، لا يمكن أن نستهين أو نكون يعني في الهيانة ولا في الضعف ولا في المسكنة. هكذا أمرنا ديننا وأمرنا ربنا عز وجل في الكتاب الكريم، ولذلك فنحن نواجه كل عدوان علينا بكل قوة وبكل ردع. إذا يعني جرب الأمريكيون في بعض الدول الأخرى أن حكومة معينة استسلمت لهم بسبب التهديد، أو شعبا استسلم لهم بسبب يعني ضربات قنابل نووية أو غيرها، فهذا الشيء لا يمكن أن يكون في اليمن. مهما حاول الأمريكيون، نحن شعب لدينا يعني دين مختلف ولدينا يعني مبادئ مختلفة، والله عز وجل أمرنا ألا نضعف وألا نستهين وأن نواجه المعتدي علينا بكل قوة وبكل شجاعة، مهما أصبنا به من آلام ومهما أصبنا به يعني من ضربات ومن أحزان، لن يدفعنا هذا إلا إلى الرغبة في الانتقام، لأن الله عز وجل أمر بأن يواجه المعتدي بمثل ما اعتدى به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا هو، هذه هي استراتيجيتنا، لا نعتدي على أحد ولا نذهب إلى بلاد أحد من أجل العدوان عليه أو تخريب مصالحه، لكنه إذا جاء إلى بلادنا للاعتداء بأي حجة فإننا سوف ندافع عن أنفسنا بكل قوة ونؤلمه مثل ما يحاول أن يؤلمنا.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن مواطناً استشهد في غارة شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على بلدة الطيبة جنوبية البلاد. وكان الطيران المسير للكيان الصهيوني قد استهدف أمس جرافة بين بلدتي شعيتية وزبقين، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. كما أطلق الاحتلال عددا من القذائف الضوئية في الأجواء المقابلة لبلدة حولة، فيما ألقت محلقات لكيان الاحتلال قنبلة بين بلدتي الطيبة والرب 30. وأكد المفوض العام لوكالة الأونر وفيليب لازاريني أن النظام الصحي في غزة يواجه انهيارا كارثيا، حيث تستهدف المرافق الصحية دون هوادة وتقتل وتصاب الطواقم الطبية التي تعمل بلا توقف في قطاع غزة. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو إلى وضع حد لجرائم الاحتلال التي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، غالبية من النساء والأطفال. إضراب شامل في مدن الضفة الغربية تنديدا بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائي المستمعين، منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث بإنشاء الدواوين عند المسلمين، وذكرنا أن المؤسس للبناء الديواني هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنشئ في عهده المبارك ديوان الإنشاء. وتوالى تطور الديوان خلال العصور والأزمان، وتنوعت أشكاله وأنشطته بفعل تنوع أنشطة الدولة الإسلامية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. والحديث آت إليكم بعد فاصل، فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، بعد الفتوحات الإسلامية توسعت رقعة الحكم الإسلامي وأخذت الضرائب تفد على مركز الخلافة، الأمر الذي استدعى إنشاء ديوان خاص بها عرف في التاريخ الإسلامي بديوان الخراج. وباقتراح من الإمام علي عليه الصلاة والسلام وضعت أسس ديوان الخراج في الإسلام. ولديوان الخراج اسم آخر هو ديوان الاستيفاء. والحقيقة أن ديوان الخراج هو يشبه وزارة المالية في أنظمة الحكم الحديثة. وفي ديوان الخراج كانت توجد السجلات الخاصة بأموال الدولة الإسلامية، والعاملون في ديوان الخراج كانوا يمارسون مهام الحسابات المالية والتدقيق والتفتيش المالي. واسم ديوان الخراج كان اسما معروفا في البلدان الإسلامية، وعرف ديوان الخراج في إيران والعراق ومصر بديوان الاستيفاء. وهناك من يقسم وظائف ديوان الخراج كالتالي: أولا، كيفية وطرق جمع الخراج من الدول والبلدان المفتوحة. ثانيا، تحويلها إلى مركز الحكومة. ثالثا، تقسيمها بين المسلمين.
نعم أعزنا المستمعين، ومن الوظائف الأخرى لديوان الاستيفاء أو الخراج حساب واردات البلاد المالية وتنظيم الميزانية الحكومية والإشراف على تنفيذ بنودها وفهرسة أموال الحكام والسلاطين وإفادة السعاة لجمع الضرائب من المدن المختلفة. ويتضح مما ذكرنا أعزنا المستمعين أن تعقد العلاقات الاقتصادية هو الذي تطلب إنشاء ديوان الخراج كمؤسسة مالية متطورة، الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على رقي المسلمين في ظلال حضارتهم الزاهرة. وازداد الاهتمام بديوان الخراج خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين، وحفل التاريخ الإسلامي بأسماء لامعة تولت منصب ديوان الخراج في الدولة الإسلامية. بقي أن نذكر أن الخراج ضريبة تؤخذ على الأرض ومن الأراضي، وفي تقسيمات الفقه الإسلامي تسمى الأراضي الخراجية.
أعزائنا، إن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية لدى المسلمين جعلتهم يؤسسون دواوين أخرى غير ديوان الإنشاء والاستيفاء. ومن الدواوين الجديدة ديوان البريد، ويعتبر ديوان البريد من أكبر دواوين الحكومة الإسلامية، وكان يتولى المراسلات الحكومية في أرجاء الدولة الإسلامية. ويحكي لنا التاريخ أن ديوان البريد ازداد تطوره في عهد الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور، وصار الزمان ودارت الأيام وانقضى حكم بني العباس. وفي القرن الثامن الهجري وفي عهد الدولة العثمانية تطورت دواوين البريد عند المسلمين، وأسست دواوين أخرى للإشراف على الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ومن هذه الدواوين عزنا المستمعين ديوان الجيش، وهو أشبه بوزارة الدفاع أو الحرب في الوقت الحاضر، أي أنه مؤسسة عسكرية لكن لها صلاحيات مالية وإدارية في إطار عملها. وديوان مالي آخر أسسه المسلمون هو ديوان الجزية والصدقات. والجزية ضريبة كانت تؤخذ من غير المسلمين من أهل الكتاب فقط الذين يعيشون في الدولة الإسلامية، وإنما تؤخذ هذه الضريبة إزاء ما تقدمه الدولة لهؤلاء من إمكانات وحماية. وفي الحقيقة هي ليست ضريبة مجحفة كما يحاول البعض تصويرها، وقد أقرها القرآن الكريم دستور الإسلام الذي هو من لدن العليم الحكيم. وكان لديوان المواريث الإشراف على تقسيم التركات المالية بين الورثة عن كل ميت في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، ولعل له شبها بالمحاكم الحقوقية في عصرنا الرهن.
وعلى أي حال حضرات المستمعين، كان لتلك الدواوين المختلفة كبير أثر في تطور حياة المسلمين والقاطنين في البلاد الإسلامية. نعم حضرات المستمعين، إن تنوع المؤسسات الديوانية هو مؤشر واضح على اهتمام المسلمين بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق إنهم أسسوا لكيان حكومي راق حاكى حضارات الأمم السالفة وما كان عندها من مؤسسات. وفي كل هذا دلالة على مواكبة الإسلام لتطورات العصر.
مستمعين الأكرم، حديثنا بإنشاء الدواوين في الدولة الإسلامية انتهى، وفي الحلقة القادمة سيكون لنا حديث آخر حول المؤسسات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية.
لا يسعنا وقد شارف وقت البرنامج على الانتهاء إلا أن نشكركم حضرات المستمعين على حسن متابعتكم إيانا عبر أمواج الإذاعة العربية في طهران. طبتم وطابت لكم الأوقات،
والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح صحيفة سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. لازلنا في دعائه عليه السلام في الإلحاح على الله، وقد وصلنا إلى هذا المقطع المبارك، أعني قوله عليه السلام:
سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت، وكل صائر إليك، فتباركت وتعاليت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت من وحدك ومن كفر بك. الموت من الأمور الحتمية التي لا مفر للإنسان منها، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكمل وأفضل وأشرف ما خلق الله تبارك وتعالى، إنك ميت وإنهم ميتون. الكل ميتون، الكل راحلون عن هذه الحياة الدنيا وضاعنون إلى الله تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. الكل راجع إلى الله عز وجل، وهذه قضية يقينية، يعني مهما شك الإنسان في شيء فلا يشك في الموت، يقينية بين جميع الناس، بين جميع البشر، المؤمن والكافر، المطيع والفاسق، على حد سواء. كل واحد لما تسأله هل أنت على يقين بالموت يقول نعم أنا على يقين بالموت، وأنه آخر المطاف، ما آخر الحياة، سوف أرحل عن هذه الدنيا. لكن هذا اليقين كما ورد في الرواية عن السجاد سلام الله عليه، يقول ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت. هذا هو يقين عند جميع الناس، لكن تعامل الناس مع الموت يتعاملون وكأنه قضية مشكوكة. يعني نحن حتى المؤمنين بالله تبارك وتعالى فضلا عن الكافرين متيقنون من الموت، يعني لا توجد لدينا نسبة ولا 1% شك بالموت، نحن على يقين أننا سوف نموت. لكن نحن لا نتعامل مع الموت من منطلق اليقين، نتعامل مع الموت من منطلق الشك، يعني نفسيا كأننا لا نموت، نقبل على الدنيا، نؤخر التوبة، لا نلتفت إلى أنفسنا، لا نعمل الصالحات، كأننا خالدون في هذه الدنيا، كأننا أو كما يقول الأمير عليه السلام، كأن الموت على غيرنا كتب والرحيل على غيرنا وجب. ترى الإنسان يمضي في الجنازة ويشيع بعض الجنائز وهو يضحك ويلهو وكأنه سوف لن يموت، وسوف لن يكون يوما من الأيام محمولا كهذا الميت الذي يحمله بأطراف كفي. فالمهم القضية أنه هذا قانون إلهي. قلت النبي صلى الله عليه وآله وهو أشرف من عليها هو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله شخصا قبله خلد. فإذا الموت قانون عام يجري على الجميع، يجري على المؤمن ويجري على الكافر، كما يقول الإمام السجاد سلام الله عليه، سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، على الجميع بلا استثناء، من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت وكل صائر إليك. فإذا هذا قانون يسري على الجميع، على المؤمن وعلى الكافر، على المطيع وعلى العاصي. لكن الفرق أين؟ الفرق في الموت، الموت واحد يجري على الجميع، لكن الفرق في حالات الإنسان، فرق بين الإنسان المؤمن وبين الإنسان الكافر. الإنسان الكافر يمثل الموت بالنسبة إليه نهاية كل سرور وبداية جميع الشرور، لأنه الكافر لا يؤمن بيوم آخر، لا يؤمن بحياة ما بعد الموت، وبالنتيجة هو لم يستعد للموت، لم يصلي، لم يصم، لم يؤمن بالله أساسا. الإيمان بالله هو الأساس، فضلا عن العمل الصالح وعن العبادات وما شابه ذلك، فهو قضى وطره في الحياة الدنيا. يعني الكافر انشغاله وكل اهتمامه منصب على هذه الحياة، غير هذه الحياة ما عنده شيء آخر. فإذا انتهت هذه الحياة الدنيا خسر كل شيء، بعد لا يرجو شيئا آخر وراء هذه الحياة، لأنه لا يؤمن أساسا بما وراء هذه الحياة. فالموت بالنسبة للإنسان الكافر يمثل نهاية كل سرور، خلاص لذته سروره انتهى في الحياة الدنيا، في غير الدنيا بعد ما إلى شيء آخر. بينما الإنسان المؤمن الموت يمثل بالنسبة إليه نهاية كل شر وبداية كل خير. الإنسان المؤمن صحيح قد في حياته الدنيا يتأذى، يتألم، يعيش بعض المرارات، بعض الابتلاءات، فقر، مرض، حاجة، غربة، سجن. أساسا الدنيا سجن المؤمن كما ورد في الحديث، وجنة الكافر. فإذا مات الإنسان المؤمن كل آلامه وكل مراراته وكل الأذية اللي شافها في حياته هذه سوف تنتهي، سوف تختم، ويبدأ الخير ويبدأ السرور بعد الموت. ولهذا الإنسان المؤمن يحب لقاء الله تبارك وتعالى خلاف الإنسان الكافر. الإنسان الكافر يكره لقاء الله، لماذا؟ لأنه ليس في لقاء الله له إلا العذاب والألم. بينما الإنسان المؤمن يحب لقاء الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنه في لقاء الله الروح والراحة والريحان وجنات النعيم والرضوان. فلهذا الإنسان يحب لقاء الله، اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. فهذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر في الموت، وإلا الجميع ميتون كما يقول سلام الله عليه: سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت وكل صائر إليك، فتباركت وتعاليت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو يوم الحسرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. الحديث عن الحسرة والندم يوم القيامة في النصوص الدينية نوعان. هناك حديث عام أن الإنسان في يوم القيامة يتندم، وبعض النصوص تشير إلى أن المحسن يندم لأنه لم يزد في أعمال الإحسان، يا ليتني أكثر سويت. إذا عرض عليك أسهم أو رحت في مناقصة لبيع أسهم أراضي وعندك فلوس واشتريت بس 1000 سهم، واحد قال لك فلان اشتار صار بتربح بعدين، أنا عندي خبرة، أنا أدري أن هذه مربحة الأسهم، اشتري يا فلان ما دام عندك فلوس. أنت قلت لا يكفي 1000 سهم وكفي. بعدين جاء وقت الربح وشفت لا والله يعني 1000 سهم اللي بعتها اللي اشتريتها حصلت منها ربح كبير، تتمنى مع الأسف لو أنا مطاوع الرجال وماخذ أكثر كان ربح يكون أكثر. النصوص تصور لنا يوم القيامة وكأننا نعيش مواقفه، تصوير دقيق. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ليش ما أخذت الأمر بجدية؟ ليش ما اهتميت؟ وهناك بعض الأحاديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا ابن مسعود أكثر من الصالحات والبر، فإن المحسن والمسيء يندمان، يقول المحسن يا ليتني ازددت من الحسنات، ويقول المسيء قصرت. وتصديق ذلك قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: شر الندامة ندامة يوم القيامة. أنت ممكن تندم في الدنيا على بعض الأشياء بسيطة تمر، لكن شر الندامة ندامة يوم القيامة. وتأملوا هذا النص الوارد المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسرة، النص يقول الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة في الجنة، فتلك الحسرة. اللي يدخل النار يراوه يقول لفلان أنت كان معد إلك هالقصر في الجنة، بس أنت فوت على نفسك هذه الفرصة، الآن تبقى في النار البعيد، فيشعر بالحسرة، يراوك القصر المعد إلك في الجنة. هذه الحسرة الشديدة. هذا حديث عن الحسرة بشكل عام. عندنا نصوص تتكلم عن موارد من الحسرة تكون الحسرة فيها أشد ألوان الحسرة يوم القيامة، وأبرزها حسب تتبعي في النصوص ثلاثة موارد، ثلاثة أمور الحسرة فيها تكون يوم القيامة أشد الحسرات. المورد الأول: الكسب غير المشروع يعود للوارث الصالح. واحد في حياته يكسب أموال طريقة غير مشروعة، أو لا يؤدي الحقوق الشرعية الواجبة عليه حتى يوفر الأموال، وبعدين يتيسر من الدنيا، بياخذ الأموال وياه ما ياخذها، تبقى لمن؟ لورثته. إذا عند ورثة صالحون ينفقون هذه الأموال في طاعة الله، يجي يوم القيامة هذولا بفلوسه اللي محصلينها من مصادر غير نزيهة غير نقية ياخذوا تذاكر درجة أولى إلى الجنة، وهو المقرود البعيد يودوا نار جهنم. هذه مو حسرة؟ حسرة، حسرة شديدة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجلا فأنفقه في طاعة الله سبحانه، فدخل به الجنة ودخل به الأول النار، سواء أخذه من مصدر غير شرعي أو لم ينفق المال في الموارد الواجبة. بالتالي الفقهاء، قسم من فقهائنا نصوا على هذه المسألة وتحدثنا عن هذه المسألة الفقهية. إذا واحد ما كان يخمس، لا يؤدي الحقوق الشرعية عصيانا، ما يريد يخمس، بعد وفاته قال جمع من الفقهاء: لا يجب على الورثة أن يؤدوا الخمس، يأخذوا الإرث ويتصرفوا فيه هنيئا مريئا، حلال عليهم. والعقوبة عليه، العقوبة عليه هم يرتاحوا في الدنيا وقد يرتاحون في الآخرة حينما ينفقون ما ورثوه في الأعمال الصالحة، لكنه هو يتندم. وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من أعظم الناس حسرة؟ فقال عليه السلام: من رأى ماله في ميزان غيره فأدخله به النار وأدخل وارثه به الجنة. فلوسك تصير في ميزان الورثة وأنت البعيد ما تحصل شيء. هذا المورد الأول. وحينما تشير النصوص إلى هذا الأمر تنبيه لنا: يا جماعة انتبهوا لأنفسكم، لا تقولوا ما عندنا خبر، لا تقولوا غافلين. هذا هو المورد الأول، الكسب غير المشروع يعود للوارث الصالح. المورد الثاني، الواعظ غير المتعظ، ينتفع الآخرون بموعظته. واعظ، خطيب أو عالم أو لا، حتى إنسان عادي، يأمر الآخرين بالخير، يأمر الآخرين بالمعروف، لكنه هو لا يعمل ذلك الخير، يخالف ذلك الخير. الجماعة بكلامه يأخذ بكلامه ويدخل الجنة، وهو البعيد يدخل نار جهنم. يباوع: شوف الجماعة هناك في الجنة، شلون رحتوا لهناك؟ قالوا: ببركة كلامك انت اللي قلت لنا. هذه هي الحسرة الشديدة. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لخيثمة: أبلغ شيعتنا أنه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل، وأبلغ شيعتنا إن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. أمام الآخرين أجانا أفتخر، أئمتنا هالشكل، أئمتنا قالوا كذا، شوفوا الإمام عليه وش يقول. أفتخر أمام الآخرين بسيرة أئمتي، أفتخر أمام الآخرين بكلام أئمتي، لكن إذا البعيد أنا ما كنت ماشي في نفس الطريق، هذه حسرة على الإنسان، حسرة. وتأملوا هذه الرواية التي يجب أن تكون نصب أعين الخطباء والواعظين مثلي وأمثالي. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: إن أشد أهل النار ندامة، إن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله عز وجل فاستجاب له وقبل منه وأطاع الله عز وجل فأدخله الله الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى. شلون حسرة هذه، شلون ندامة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار؟ جماعة في الجنة يشوفوا جماعة في النار: شلون أنتوا في النار؟ ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم. تقول لي: أدبتونا وعلمتونا من خطبكم، من توجيهاتكم، من مواعظكم، إحنا استجبنا لها ودخلنا الجنة، أنتوا شلون في النار؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله، والعياذ بالله. هذه حسرة. المورد الثالث، التضحية بالدين لمصلحة الغير. أهم شيء عند الإنسان هو دينه. هسه في واحد يبيع آخرته، يبيع دينه من أجل مصلحة نفسه، هذا هم شقي، شقي يبيع آخرته ودينه من أجل الدنيا. بس الأشقى من أكو واحد يبيع آخرته ويبيع دينه مو لمصلحته، لمصلحة الآخرين، واحد عنده مشكلة ويا واحد على أرض على ملك على مال مع زوجته، يروح يشهد شهادة زور، يروح يشهد بالباطل، ينتصر له بالباطل علشان أخوه يكسب الدعوة. زين أخوك كسب الدعوة وربح، أنت وش حصلت؟ البعيد تخسر الدنيا، تخسر الآخرة، تخسر دينك. وكذلك من يضحون بدينهم من أجل الظالمين، هؤلاء الذين يخدمون الظلم بالباطل، الظلم يستفيد من فتاواهم، هم مش يحصلوا، يحصلوا النار والعذاب. هذا مصداق لمن يبيع آخرته من أجل دنيا غيره. حتى الحاكم يستفيد، حتى أخويا ينتصر في قضية أرض أو نزاع على مال أو كذا، أنا أضحي بآخرتي، أنا أضحي بديني. هذه الحسرة الشديدة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أشد الناس ندامة يوم القيامة رجل باع آخرته بدنيا غيره. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سئل أي الخلق أشقى؟ قال: من باع دينه بدنيا غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعظين، أن يجعلنا وإياكم ممن ينتبهون لأنفسهم ويفكرون في آخرتهم. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد محافظتها على جاهزية قدرتها الدفاعية إزاء التهديدات الأمريكية والإسرائيلية. تدهور الوضع الصحي والإنساني في غزة وتحذيرات من تعرض أكثر من 2 مليون فلسطيني لسوء التغذية. الاحتلال يساعد عمليات هدم المنازل والمؤسسات بالضفة لطرد المواطنين والسيطرة عليها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي عن موافقة أولية على زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران، وقال إنها تأتي في إطار التعاون بين إيران والوكالة، مطالبا الوكالة بإدانة أي تهديد يوجه ضد المنشآت النووية الإيرانية.